قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول أبو داود رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. المقصود من هذه الترجمة هو بيان أن الأماكن التي تبرك فيها الإبل وتكون مقرا لها وتعطن فيها فإنه لا يصلى فيها، وليس ذلك لنجاسة أبوالها وأرواتها، فإنها طاهرة وبول وروث كل ما يؤكل لحمه فإنه يكون طاهرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وكذلك أدخل البعير في المسجد يطوف عليه، وفي هذا دلالة على أن بوله وروثه ليس بنجس، ولكن المنع من ذلك والنفي عن ذلك لما في الإبل من الشدة ولذا ما فيها من الغلظة، وأنها لو حصل لها شرود أو نثار فإنها تلحق الضرر بمن يصلي حولها، أو على الأقل تشوش عليه في صلاته فيكون مشغولا بما يحصل من نثارها أو شرودها فيلحقه بذلك مضرة، أو على الأقل يتشوش فكره وذهنه فينشغل عن صلاته، بخلاف الغنم فإنها ليست كذلك لهدوئها وسكينتها، وأنه لو حصل منها نفار أو شرود لا يحصل الضرر لمن يصلي حولها، وإنما الضرر يكون من الإبل. ولهذا كان أصحاب الإبل تغلب عليهم الشدة والغلظة، وتكون طباع الإبل وغلظتها وشدتها مؤثرة فيهم، بخلاف أصحاب الغنم فإنه يكون عندهم السكينة والهدوء، لأن شأن الغنم كذلك. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. قوله فإنها من الشياطين، المقصود من ذلك يعني ما في الإبل من الشدة والغلظة ونفرة الطباع، وهذه من صفات الشياطين التي هي الشدة والغلظة، يعني ففيها من صفات الشياطين، وليس مع ذلك أن مادتها كمادة الشياطين، لأن الشياطين يعني بالنسبة للجن خلقوا من نار، الأصل نار، والشياطين من الإنس أصل مادتهم من تراب. فإذا ليس القضية أنها من الشياطين أنها خلقت يعني من مادة الشياطين، وإنما المقصود من ذلك أنها من جملة الشياطين أو من جنس الشياطين أي المتمردة، والمتمرد من الإنس والجن يقال له شيطان، والإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، وهم المتمردون الذين عندهم الخبث وعندهم السوء وعندهم الشدة وعندهم الغلظة وعندهم الأداء. فإذا هذا هو مقصود إنها من الشياطين، ولهذا فإنه إذا حصل منها شيء والناس حولها في مباركها يصلون في معاطنها وفي مباركها فإنه يحصل لهم بسببها ما يحصل من الضرر. وحتى لو كانت ليست في مباركها ومعاطنها يمكن أن تأتي والناس يصلون لمعاطنها ومباركها فيحصل التأثير. وعلى هذا فإن المنع من الصلاة في مبارك الإبل ليس لنجاسة أبوالها وأروابها فإنها طاهرة، ولكن لما جاء فيها من الوصف وهي الشدة وأنها من الشياطين، أي سيحصل منها الأذى ويحصل منها الضرر لمن يصلي في مباركها ومعاطنها، وسواء كانت موجودة فيها أو أنها في طريقها إليها أو حولها، فإنه إذا صلى فيها قد تأتي إلى مباركها فيحصل لمن يصلي حولها من التشويش على الأقل في صلاته، إلا أن يحصل له شيء من الضرر بكونها تخبطه أو يحصل له ضرر بفعلها. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة، صلوا فيها فإنها بركة، يعني أنها فيها الهدوء وفيها السكينة ولا يحصل ضرر على من يصلي في أماكنها، لأنها ولو حصل منها نفار وحصل منها شدة ما يحصل منها أنها تؤذي صاحبها أو من يكون حولها، بخلاف الإبل فإنها تقتله وتفلسه وتقضي عليه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
من الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عبد الله الرازي.
عن عبد الله بن عبد الله الرازي وهو ثقة أخرج له.
صدوق
أخرج له
أبو داود الترمذي والنسائي من مسند علي.
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي من مسند علي وابن ماجه.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن البراء بن عازب.
عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرواه، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
الله عليك فإنها بركة وجه
يعني إنها عكس الشياطين التي فيها شر وفيها سوء، يعني فيها بركة، يعني إنها ليس فيها ما في الإبل من الشدة والغلظة. لا هي لا هي يرجعوها مو يرجع للمعاطف للمرابط. أنا قلت أن الصلاة فيها حتى ولو لم يكن فيها إبل فإن الإبل تأتي إليها والناس في الصلاة فيحصل لها ما يحصل.
فإنها بركة صدق يعني الاستفادة منه يعني الحث على تربية الغنم أو بنائها
ليس الغنم يعني ورد فيه الحديث الذي يعني عندما يكون فيه العبلة يعني يكون عند يعني معه غنيمة أو معه غنم, لكن المقصود أنها يعني هي كلها مال, ولكن هذه فيها هدوء وفيها سكينة وصاحبها يكون معه تواضع, والإبل فيها شدة وأصحابها فيهم شدة. ولهذا جاءت الأحاديث في أصحاب الإبل والغلظ فيهم والشدة والهدوء في أصحاب الغنم, والأنبياء رعوا الغنم يعني كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. قال حدثنا محمد بن عيسى يعني بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين, وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها.
ثم ورد أبو داود رحمه الله عليه وسلم: باب متى يؤمر الصبي بالصلاة. المقصود من ذلك هو متى يؤمر الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى, ولا فرق بين الذكر والأنثى, فإن ذكر الصبي أو ذكر الغلام ليس معنى ذلك اختصاصا يعني بالذكور دون الإناث, وإنما المقصود من ذلك الأولاد. ولهذا جاء في رواية أو في طريق معقود بتاتي: مروا أولادكم بالصلاة. والأولاد يشمل الذكور والإناث, والصبي أيضا مثله الصبية. فالمقصود من هذا: متى يؤمر الصبي في الصلاة بالصلاة, متى يؤمر الغلام بالصلاة, يعني حتى يتمرن وحتى يتعود وحتى يكون على علم بالصلاة وكيفيتها وما هو مطلوب فيها وما هو مطلوب لها وما يتعلق بشروطها وأركانها والأمور التي يكون بها أداؤها, حتى إذا جاء سن التكليف وإذا هو على علم سابق بما هو مكلف به, ما هو يترك حتى يبلغ وبعدين يعلم ويبدأ يمرن, وإنما يمرن قبل أن يبلغ, يمرن وهو صغير. لكن متى؟ هل يؤمر وهو صغير جدا, أو أن هناك حد يعني أمر الآباء والأمهات بأن يأمروا عنده أبناءهم أو أولادهم بالصلاة؟ ورد في الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يؤمر وهو ابن 7, إذا بلغ 7 فإنه يؤمر بالصلاة, يأمره أبوه وأمه إذا بلغ 7 سنين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث من؟ حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه, سبرة بن معبد رضي الله عنه, سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين واضربوه.
نعم. وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها.
وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها, يعني أنه يؤمر كلاما وترهيبا وحثا إذا بلغ 7 سنين. والأمر بالصلاة أمر بتعليمه إياها وكيفيتها وكذلك ما يسبقها من وضوء وما إلى ذلك. وإذا بلغ 10 سنين ولم وما حصل منه أو حصل منه تهاون فيها أو امتناع من أدائها فإنه يضرب على ذلك الضرب الذي هو غير مبرع الذي ينفعه ولا يضره، ينفعه في الزجر والتخويف والردع ولا يضره بأن يلحق ضررا في جسمه أو في أعضائه، وهو ضرب غير مبرع يفيد ولا يضر، ينفع ولا يضر، وهو غير مكلف لأنه لا يكلف إلا إذا بلغ، ولكن هذا من أجل التعويض والتمرين والترويض على أن يكون على علم وعلى علم سابق قبل أن يصل إلى البلوغ، حتى إذا بلغ وإذا هو قد عرف ما يتعلق بالصلاة وما هو مطلوب منه وما هو مطلوب منه، فهو أمر للتمرين وللتعويض وليس لأنه مكلف لأن القلم رفع عن الصغير حتى يبلغ، رفع عن الصغير حتى يبلغ، رفع القلم عن ثلاثة، المديون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والمديون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى والنائم حتى يستيقظ، يعني هؤلاء مرفوع عنهم القلم. وعلى هذا فأمره إنما هو من أجل تعويذه لا من أجل أنه مكلف. قال بعض أهل العلم وكون الغلام يضرب على الصلاة وهو لم يبلغ يدل على أن العقوبة إذا حصل البلوغ أنها أشد. قالوا وليس هناك أشد من الضرب إلا القتل، يعني القتل هو الذي يأتي وراء الضرب. وقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة هل يقتل حدا أو يقتل ردة أو أنه لا يقتل ولكنه يسجن، وعلى أقوال في ذلك، ولكن أرجحها أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكون كافرا، وقد جاءت بذلك الآيات بتجاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على ذلك، ومنها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج على الأئمة أنهم إذا أنه لا يخرج عليهم إذا وجد كفر بواح عند الناس فيهم الله برهان، وجاء فيها أنهم ما صلوا، يعني أنهم إذا كانوا يصلون أنه لا يخرج عليهم لأنهم مسلمين، وأنهم إذا ما صلوا يخرج عليهم. فكل هذه تدل على كفر تارك الصلاة. والحاصل أن ما جاء في الحديث من ذكر الضرب لمن بلغ العشر وهو غير مكلف أنه إذا كلف تكون عقوبة أشد، تكون عقوبة أشد.
قال حدثنا محمد بن عيسى يعني بن الطباع.
محمد بن عيسى يعني بن الطباع، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
محمد بن عيسى،
محمد بن عيسى بن الطباع.
قال تعليقا أبو داود كل ذي في السماء بن مرسال بن عيسى.
البخاري تعليقا، البخاري تعليقا، أي نعم البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل. البخاري تعليقا
وابو داود
والترمذي في الشمائل والنسائي والنسائي بن ماجه. فكلمة يعني ابن الطباع هذه قالها من دون ابي داود، لان ابا داود لا يحتاج الى ان يقول يعني، وانما الذي يقوله من دونه، يقول الذي يقول ذلك من دونه.
قال حدثنا ابراهيم بن سعد.
حدثنا ابراهيم بن سعد وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن عبد الملك بن الربيع بن سبره.
عن عبد الملك ان الربيع بن ثبره هو صديق له اوهام وثقه العجلي اخرج له
مسلم
وابو داود والترمذي ولم ماجه
عن ابيه
عن ابيه الربيع بن ثبره وهو ثقه أخرج له أخرج له مسلم وأصحاب السنة
عن جده
ثبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا مؤمل بن هشام يعني يستري قال حدثنا إسماعيل عن سوار أبي حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. وهنا قال مروا أولادكم وهو يشمل الذكور والإناث كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر محض المثيل يوصيكم الله في أولادكم للذكر محض المثيل فذكر الأولاد وأن ميراثهم للذكر محض المثيل وهو يشمل الذكور والإناث. وهنا قوله أولادكم يعني ذكورهم وإناثهم ذكورهم وإناثهم مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وهذا متفق مع الذي قبله في حديث ثبرة بن معبد وهنا زيادة وفرق بينهم في المضاجع يعني أنهم لا يضطجعون مع بعض يعني حتى لا يحصل يعني شيء من دواعي الشر او شيء من 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 الشيطان يعني بحيث يعني يحرك بعضهم على بعض فيكون هناك يعني عدم تراجع مع بعضهم لبعض وانما يكون هناك تفريق وسواء كان الذكور سواء كان ذكورا واناثا او ذكورا فقط او اناثا فقط لأن الشيطان يعني عندما يحصل التقارب يحصل بسببه شيء من تحريك الشهوة أو الفتنة أو ما إلى ذلك فجاءت السنة بأن يمرنوا على ذلك وأن يعودوا على ذلك وهم صغار لأن يعودوا على ذلك ويمرنوا على ذلك وهم صغار بحيث يبتعد بعضهم من بعض يعني لا يكون هناك تلاصق و تقارب بحيث يعني يحصل معه شيء يعني لا تحمد عقباه.
قال حدثنا مؤمل بن هشام يعني يسكري
مؤمل بن هشام يعني يسكري وهو ثقة
نعم
أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي
البخاري وأبو داود والنسائي وكلمة يعني يسكري هي أيضا من دون أبي داود لأن كيفه لأن مؤمل بن هشام شيخه فلا يحتاج إلى أن يقول فيه وإنما الذي يحتاج إليه من دونه.
عن إسماعيل
عن إسماعيل هو بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بن علي وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن سوار أبي حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي
عن سوار أبي حمزة. ولما ذكر أبو داود رحمه الله هذا الراوي الذي يروي عنه إسماعيل بن علي واسمه صحيح وهكذا رواه عن شيخ عن يعني وهكذا جاء ذكره في الرواية سوار أبو حمزة يعني ذكر باسمه وكنيته أراد أن يوضح اسمه واسم أبيه ونسبته لأنه حصل هناك اختلاف في ذكر اسمه في التقديم والتأخير ووهم بعضهم في ذكر اسمه فأراد أن يوضح اسمه ونسبه على الصواب حتى يتبين بعد ذلك أن ما جاء يعني وما نبه عليه أنه غير صحيح وأن الصحيح هو هذا. ولكن الذي جاء في الرواية صحيح هنا بس مصطفى سوار أبو حمزة هو سوار أبو حمزة لكن اسم أبيه ونهي نسبته يعني هو ذكرها قال وهو سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي سوار ابن داود أبو حمزة الصيرفي هذا كلام أبي داود أراد أن يوضح هذا الشخص الذي ذكر باسمه وكنيته فقط لأنه سينبه فيما بعد إلى أنه حصل خطأ من بعض الرواة في ذكر اسمه بالتقديم والتأخير بينه وبين أبيه ويعني وبعضهم وثم في اسمه كما سينبه على ذلك. وإذن فهذا هو السبب الذي جعل أبو داود يقول قال أبو داود في أثناء الإسناد وهو فلان بن فلان الفلاني كما بين كما أراد أن يبين. أيوة
صدوق له أوهام رجل أبو داود بن ماجه
أخرج له
أبو داود بن ماجه
وهو إيه
صدوق له أوهام
صدوق له أوهام أخرج حديثه
أبو داود بن ماجه
أبو داود بن ماجه ها
عن عمرو بن شعيب
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو يروي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة وهو يروي عن أبيه شعيب ابن محمد بن عبد الله وهو أيضا صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وفي العدد المفرد وأصحاب السنة الأربعة عن جده والمراد بالجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص ونقصد من ذلك أن شعيب يروي عن جده وليس عن أبيه فالمقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو وهو جد شعيب وهو أيضا يكون جد عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو عمرو بن شعيب ولكن ليس المقصود أن جد هو جد عمرو فيكون محمد وليس عبد الله بن عمرو لأنه إذا كان كذلك يكون مرسلا لأن محمدا ليس له يعني تابع وليس له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا والحديث متصل وليس بمرسل وليس بمنقطع لا انقطع فيه ولا إرسال وإنما عمرو يروي عن شعيب وشعيب يروي عن عبد الله وليس عن محمد ولهذا الحافظ بن حجر قال صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو صح سماعه يعني سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما هو الصحابي الجليل احد العباد الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ويقولون يعني في الإسناد الذي يكون فيه عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه يعني يكون حسنا إذا صح الإسناد إلى عمرو إذا صح الإسناد إذا استقام الإسناد إلى عمرو فهو يكون من قبيل الحسن لأنه صدوق وأبوه صدوق هو صدوق وأبوه صدوق فالإسلال هو فيما إذا كان الضعف دون عمرو وأما إذا وصل الإسناد إليه واستقام إليه فحديثه حسن.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم قادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الرتبة قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه أبو داود الطيالسي في هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الطيرسي
سعيد الإسناد
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني
هنا قلب عكس يعني الاسم هو سوار بن داود لهذا أبو داود رحمه الله لما قال في أثناء الإسناد وهو سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي أبو حمزة الصيرفي لأنه سيأتي في هذا الإسناد أن اسمه مطلوب يعني داود بن داود بن ثوار وهو ثوار بن داود. أيوه بإسناده معناه
نعم. وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أديره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة.
ويعني فقال بإسناده معناه يعني معنى الحديث المتقدم معنى الحديث المتقدم وفيه زيادة وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة يعني لأن ذلك عورة. المقصود بالخادم هنا الأمة المقصود بالخادم الأمة. فإذا كان الإنسان له أمة وهي ملك يمين كما هو معلوم وهي يعني له أن يجامعها وأن يستمتع بها ويطلع على عورتها وتطلع على عورته كما جاء في الحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك. فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة لأنها خرجت من يعني ضبعها انتقل من كونه حلالا له إلى كونه حلالا لغيره حراما عليه لأن الأمة التي تكون في عصمته التي تكون عنده يجامعها ثم بعد ما يعني يستبرئها يزوجها فإنها يحرم عليه الاستمتاع بها ويحرم عليه النظر إلى يعني عورتها. وكذلك أيضا يعني يمكن أن يكون الضمير يعني لا ينظر الخادم إلى عورته يعني هو الذي هو السيد يعني لأنه صار يعني حراما يعني لأن كما قال يحفظ عورتك إلا من زوجتك وملكت يمينك وهي بالنسبة لملك اليمين خرجت يعني من حيث الاستمتاع لأن يعني منفعة الاستمتاع ليست له ما دام أنه زوجها ولكن منفعة الاستمتاع له حيث لا تكون مزوجة هو الذي يستمتع بها ويرى عورتها وترى عورته لكن إذا زوجها صار الزوج هو الذي حل محله في ذلك بحيث يرى عورتها وترى عورته. فقوله يعني إذا زوج أحدكم خادمه يعني أمته عبده وأجيره يعني غلامه الذي هو مملوك له أو أجيره أو شخص يعني أجير عنده أو حر يعني قد استأجره ويخدمه بالأجرة وهو حر وزوجه أمته فلا فليس للزوج للسيد أن ينظر إلى عورة الأمة لأنها صارت ليست محرمة ليست له أن ينظر إلى بضعها ولا إلى عورتها. وكذلك المرأة الأمة لا تنظر إلى عورة السيد إلى عورة سيدها لأنه الاستمتاع ليس له وإنما هو لغيره الاستمتاع له ليس له وإنما هو لغيره.
قال حدثنا زهير بن حرب
حدثنا زهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وقد أكثر عنه الإمام مسلم وقال حافظ بالتقريب روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث والأحاديث التي رواها تبلغ 1200 وزيادة وأكثر منها أبو بكر بن أبي شيبة أكثر من عند مسلم أبو بكر بن أبي شيبة فإن مسلم أكثر من رواية عنه والأحاديث التي رواها عنه تزيد على 1500 حديث. أبو بكر بن أبي شيبة روى عنه مسلم أكثر من 1500 حديث وأبو خيثمة زهير بن حرب هذا روى عنه مسلم أكثر من 1200 حديث أكثر من 1200 حديث.
عن وكيع
عن وكيع بن الجراح الرؤافي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني داود بن ثوار المزني
قال حدثني داود بن ثوار المزني يعني أنه يعني أخطأ يعني في اسمه حيث طلبه. داود بن ثوار وفثوار بن داود.
قال بإسناده ومعناه وزاد
وزاد يلد زوج أحد.
قال أبو داود وهم وشيع كثيه وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة ثوار الطيرسي.
وهم وشيع كثيه يعني بحيث طلبه قال اسمه داود وليس اسمه داود بن ثوار واسم أبيه داود وليس اسمه هو ثوار بن داود. هو جعل بن داود في أثناء الإسناد يعني بعدما ذكر الرواية عن في الإسناد على الصواب ولكنها مختصرة ثوار أبو حمزة أراد أن يذكر اسمه واسم أبيه ونسبته حتى يبين الوهم الذي حصل ممن رواه بالعكس يعني مطلوبا بأن قال داود بن ثوار وهو وكيع. فإذا الذي في الإسناد داود بن ثوار هو ثوار بن داود وإنما حصل خطأ فليس شخصا آخر يعني غير الشخص الأول وإنما هو الشخص الأول. ولهذا قال أبو داود وهم وكيع في اسمه حيث طلبه وجعل اسمه لأبيه واسم أبيه له فصار مطلوبا. الأجير هو الذي تزوج والعبد هو الذي تزوج ومفقود القادر. أما الأجير والعبد يعني ما ينظر لعوراته يعني سيد هنا ينظر لعورته أبو سيد العبد لا ينظر لعورته ولكن ينظر لعورة عمته لأنها حلال له ينسحها ويستمتع بها كما قال إن احفظ عورة لمن جدت ومالكة يمينك يعني مالكة يمينك يعني له الأمة التي كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين يعني الإماء. فإذا الأجير هذا ما له يعني ما هو الممنوع من يعني الكلام على الخادم اللي يقول أنا يعني السيد لا ينظر إلى الأمة والأمة لا تنظر إلى السيد لا تنظر إلى عورة السيد والسيد لا ينظر إلى عورة الأمة لأن الاستمتاع انتهى ما بينهم استمتاع الاستمتاع صار بين هذه الأمة المزوجة وزوجها سواء كان ذلك الزوج عبدا من جنسها أو أجيرا استأجره. ومن المعلوم أن الحر لا ينكح الأمة إلا يعني بالشيء اللي ذكره الله عز وجل في القرآن ومن لم يستطع منكم طولا أن يسعى صلاة ثم ملكت أيمانكم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال ابو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه ابو داود الطيالسي
ورواه عنه يعني عن ثوار ابو داود الطيالسي وهو سليمان بن داود ابو داود الطيالسي ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنه فرواه على الصواب ولكن فيه اختصار. قال ايش؟ فقال ثوار
فقال حدثنا ابو حمزه ثوار الصيرفي
ابو حمزه ثوار الصيرفي يعني كلام صحيح مستقيم لانه ابو حمزه ثوار الصيرفي ولكن ما ذكر ابوه هنا يعني ما ذكر ابوه يعني وهو على الصواب ويعني في هذه الروايه سمى قال ثوار وما قال داود كما وهمه فيها.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث رجلا من الصحابة يعني مبهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني عن الصبي متى يمر بالصلاة فقال إذا عرف يمينه من شماله فمره بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله فمره بالصلاة. وهذا مخالف لما جاء في الحديث السابقة أنه منوط بالسن
وليس بمعرفة اليمين والشمال، لأن معرفة اليمين والشمال يمكن أن يحصل ذلك قبل بلوغ السنة السابعة، يمكن أن يعرف اليمين والشمال في سن مبكرة، يعني في سن مبكرة يعرف ذلك. وإذا فالعبرة ليس تعليق ذلك بمعرفة اليمين والشمال، وإنما هو ببلوغ 7 سنين كما جاءت بذلك الحديث حديث كبرة وحديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما. الحديث فيه بيان أن الحكم أو الأمر بالصلاة منوط بمعرفة اليمين والشمال، ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت، والصحيح الثابت هو ما تقدم من إناطة ذلك بالسن وتعليقه بالسن وبلوغه 7 سنين كما جاءت الحديث لذلك. وقد مر حديث كبرة بن معبد وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والإسناد
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري هو أبو الربيع المصري، وهو ثقة أخرج حديث أبو داود وابن ماجه. أبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني.
عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني وهو
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج حديثه أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. قال دخلنا عليه، قال دخلنا عليه يعني في عون المعبود، قال إن هشام قال دخلنا عليه يعني على معاذ بن عبد الله ابن خبيث الجهني، فقال لامرأته. وعلى هذا فالمدخول عليه مسمى في الحديث، لكن فيه إشكال في يعني من حيث الإسناد، لأنه قال حدثني معاذ ابن عبد الله ابن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته، يعني معنى هذا أن معاذ ما يكون يعني من رجال الإسناد، وأنه يعني أنهم سمعوا من امرأته، وسأل امرأته امرأته قالت كذا، والإسناد هو عن المرأة والمرأة عن الرجل الذي منهم، عن الرجل الذي منهم، فيكون يعني القول مع قوله حدثني، إلا أن يكون يعني قول حدثني وقد دخلوا عليه أنه على امرأته وأخبرهم يعني ما كانوا يسمعون الكلام بينه وبين امرأته وأنهم يأخذون عنها، وإنما هو يعني يسألها أو سألها وأخبرهم، وعلى هذا يكون التحديث على بابه. لكن إذا كان دخلوا عليه وسأل امرأته وامرأته أجابت، يكون هو ليس من رجال الإسناد، يكون ليس من رجال الإسناد، وإنما دخلوا عليه وسأل امرأته وامرأته أخبرت عن رجل منهم من جهينة، يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، فقال إذا يعني عرف شماله من يمينه أو يمينه من شماله فإنه يؤمر بالصلاة. فالعبارة يعني فيها يعني إشكال من هذه الناحية، من قوله حدثني، إذا كان مقصود يعني أنهم رجال إسناد وأنهم ما يسمعون امرأته ولكنه يخبرهم عما حصل بينه وبين امرأته، فعند ذلك يكون الأمر يعني هو يعني عن امرأته وامرأته عن الرجل الذي يعني أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال. وإذا كان المدخول عليه يعني وإذا كان أن هذا ليس من رجال الإسناد، معنى أنه دخل عليه وأنهم سمعوا كلامه عن امرأته وروا عن امرأته، وروا عن امرأته. امرأته يعني رأيت عنها شيء؟
لا. لم أدري
يعني ما أعرف عنها شيئا. والإسناد يعني كما هو معلوم يعني فيه يعني هذا يعني هذا الخفاء وفي هذا الإبهام وأيضا يعني مخالف للأحاديث الصحيحة أو الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناطة ذلك بالسن وليس بمعرفة الشمال من اليمين لأن معرفة الشمال واليمين قد تحصل في زمن مبكر قبل سن السابعة والسادسة قد يكون قبل ذلك يعرف اليمين الشمال. وعلى هذا فيكون الناس متفاوتون يعني ما في ميزان يعني متساوي بين الناس كل واحد يسأل هل يعرف الشمال اليمين فعند ذلك يؤمر. وأما إذا كان مرة منكم الصلاة خلاص عند السن كل يؤمر كل من بلغ هذه السن يؤمر يكون حد فاصل العمر ما هو الاختبار في معرفة اليمين والشمال.
قال رحمه الله تعالى باب بدء الأذان. قال حدثنا عباد بن موسى الخستلي وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم. قال حدثنا هشيم عن أبي بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار أنه قال اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. قال فذكر له القنح يعني الشبور وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود. قال فذكر له الناقور فقال هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو رضي الله عنه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأري الأذان في منامه. قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعل. قال فأذن بلال رضي الله عنه. قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله بعد ذلك باب بدء الأذان يعني حصول بدء الأذان وكيف بدأ الأذان. والأذان هو في اللغة الإعلام الأذان في اللغة الإعلام وفي الاصطلاح أو في الشرع الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة في اللغة الإعلام مطلقة أي إعلام يقال له أذان. وأما في الشرع فليس كل إعلام يقال له أذان يقال له أذان في الشرع وإنما المقصود به إعلام مخصوص وهو الإخبار أو الإعلام بدخول الوقت وبألفاظ مخصوصة أيضا وهي الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فهذا هو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. والمعنى الشرعي هو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وغالبا أو كثيرا ما تأتي المعاني الشرعية أجزاء من المعاني اللغوية يكون معنى اللغة الواسع والمعنى الشرعي خاص يعني جزء منه. فيكون المعنى الشرعي مطابق للمعنى اللغوي إلا أنه يعني جزء منه. يعني الإعلام هو الأذان الإعلام مطلقة، وفي الشرع الأذان هو إعلام بدخول الوقت في ألفاظ مخطوطة، إعلام بدخول الوقت بدخول وقت الصلاة في ألفاظ مخطوطة. فالمعاني الشرع اللغوية كثيرا ما تكون جزء من المعاني اللغوية، مثل ذلك الحج، الحج لغة القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام لفعل أعمال مخصوصة، القصد لغة القصد مطلقة، الحج لغة القصد مطلقة أي قصد، والحج شرعا القصد إلى بيت الله الحرام، والعمرة لغة الزيارة أي زيارة، وفي الشرع زيارة البيت، زيارة البيت الحرام والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة، يعني زيارة مخصوصة، ما هو أي زيارة قالها عمرة، العمرة في الشرع يراد بها هذا الخصوص. وكذلك الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك يقال الصيام، إمساك عن الأكل، إمساك عن الكلام، إمساك عن أي شيء يقال له إمساك. وفي الشرع إمساك مشروط، إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن المعاني اللغوية أوسع في الغالب، والمعاني الشرعية تكون جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وقد يأتي المعنى الشرعي، قد يأتي المعنى الشرعي يعني ليس كذلك، يعني ليس أنه جزء، مثل الصلاة، الصلاة هي في الشرع أعم منها في اللغة، لأن اللغة الصلاة هي الدعاء، وأما الشرع أقوال وأفعال، يعني دعاء وغير دعاء، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فالأذان الذي معنا في اللغة الإعلام، وهو يعني معنى عام، وفي الشرع هو إعلام خاص، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخطوطة. كيف بدأ الأذان؟ الأذان أول ما بدأ في المدينة، أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني بدأ الأذان، الثالثة فيها أذان، بل كان هناك السرية وهناك الإذاء، ويعني كانوا يغلقون في صلاتهم، ويعني إذا جهروا في الصلاة أيضا كذلك آذوهم، ولهذا جاء في القرآن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فكانوا يؤذونهم إذا سمعوا الصوت بالقراءة وكون يعني يصلي بالناس ويقرأ. فبعدما جاءوا المدينة حصل بدء الأذان. وكيف بدأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إعلام الناس بدخول الوقت، فتكلم مع أصحابه في ذلك، فبعضهم يعني أشار بأن يعمل راية، يعني إذا رأها الناس تنصب إذا دخل الوقت، والناس إذا رأوها يخبر بعضهم بعض، فما أعجبه ذلك. ومن المعلوم أن وضع راية وإن كان يعني يمكن أن يستفاد في النهار ما يستفاد في الليل، لأن الراية لا ترى في الليل، فلم يعجبه ذلك، فذكر له يعني ما كان يفعله اليهود فلم يعجبه، ثم ذكر له ما عند النصارى فلم يعجبه. وكان عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه وأرواه اهتم كما اهتم أمام الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، فنام وجاءه في منامه آتٍ وألقى عليه الأذان، وكما سيأتي مبينا في الأحاديث القادمة أنه يعني أخبره وقال ألا أدلك على شيء، فألقاه عليه بهذه الألفاظ الخمس عشرة جملة، والتي سيأتي بيانها في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي الذي سيأتي في بيان كيف الأذان، في باب كيف الأذان، والذي فيه ذكر ألفاظه وترتيبه وبيان الرؤية التي رآها وكيف رآها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إنها رؤيا حق، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبرها وجاءه الوحي في ذلك، فأمر عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن يلقي ذلك على بلال، وجاء في بعض الروايات التي تأتي لأنه أندى منه فوتا، لأنه أندى منه فوتا، وليس لكونه مريضا كما سيأتي أو كما جاء في آخر الحديث، وأنه يعني كان مريض وإلا كان يعني يجعل هو الذي يؤذن، لأنه هو الذي رأى الأذان وهو الذي أتى بالأذان يعني في الرؤيا، فالرسول قال ألقه على بلالا فإنه أندى منك فوتا، فإنه أندى منك فوتا، فأذن بلال، وجاء عمر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حصل منه أو حصل لهم الذي حصل أو أنه رأى رؤيا، فتواطأت تلك الرؤى، وقال له لماذا لم تخبرني؟ قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. أقرأ المسلم
عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك، قال فذكر له القنح يعني الشبور،
الشبور القنح والشبور يعني هو يعني من 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 مما يفعل اليهود أو مما يحصل به فعل اليهود. نعم. يعني هو شيء يعني يقطع من الصوت، يعني هو 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 البوق. نعم.
وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك، وقال
زياد الذي هو الشيخ الثاني اللي قال حديثه أتم، كان هنا قال شبور وهنا قال شبور اليهود، يعني بين يعني إضافته لليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بأن يأخذ الأذان أو ألفاظ الأذان من عبد الله بن زيد ابن عبد رب الأنصاري رضي الله عنه، فأذنت الناس، وقال الراوي عن أبو بشر وهو الراوي عن أبي عمير بن أنس بن مالك إن الأنصار تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمر عبد الله بن زيد بأن يكون هو المؤذن لأنه كان يومئذ مريضا، أنه كان يومئذ مريضا، لكن كما أشرت كما تأتي في الرواية التي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه إن بلالا أندى منك صوتا فألقي الأذان عليه، إن بلالا أندى منك صوتا فألقي الأذان عليه، فأذن بلال رضي الله عنه بتلك الألفاظ التي أريها عبد الله بن زيد ابن عبد ربه في المنام. نعم. الإسناد
قال حدثنا عباد بن موسى،
عباد بن موسى، عباد بن موسى الفتلي.
نعم. عباد
بن موسى الفتلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
نعم.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
وزياد
بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال وحديث عباد أتم،
وحديث عباد أتم اللي هو الشيخ الأول.
قال حدثنا هشيم،
هشيم بن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
لأنه ساقه على حديث عباد، أليس كذلك يا شيخ؟
نعم،
لأنه
ساقه، لأنه قال بعد ذلك وقال زياد.
نعم.
نعم.
نعم. عن أبي بشر،
عن أبي بشر وهو جعفر ابن أبي وحية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
وقال زياد أخبرنا أبو بشر،
وقال زياد أخبرنا أبو بشر، وقال زياد أخبرنا أبو بكر، يعني أن الشيخين لأبي داود أحدهما جاء في الإسناد في رواية هشيم عن أبي بشر بالعنعنة فقال عن أبي بشر، وأما في رواية زياد فقال حدثني قال أخبرني أبو بشر، وذلك أن هشيم المدلس والأول بالعنعنة والثاني فرح بالتحديث، يعني فالتدليس يعني معناها ليس في محلول ما دام انه وجد التصريح بالتحذير او بالاخبار في احدى الطريقين، فهذا هو السبب الذي جعل ابا داود رحمه الله اولا بين اختلافهم في صيغه الاداء، وفيها فائده وهي حصول التصريح بالسماع وان التدليس لا يؤثر ما دام وجد التصريح بالسماع.
عن ابي عمير بن انس.
عن ابي عمير بن انس بن مالك. أبي عمير بن أنس المالك وقيل اسمه عبد الله، هو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عمومة له من الأنصار.
عن عمومة له من الأنصار ما أعرف يعني من هم، لكن لا يؤثر لأن يعني يعني الغالب أن المقصود صحابة يعني، وعمومة له يعني وهو ابن أنس بن مالك يعني هو يعني تابعي ابن صحابي. نعم. أيوة.
قال
يعني هذا الذي يروي عنه أبو عمير بن أنس،
يعني عموما يريد يعني شخص
واحد من عمومه. مجبور